أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. روحي وأرواح العالمين لكم الفداء سادتي، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر عرصاتي لآل رسول الله بالخيف من منى وبالبيت والتعريف والجمرات. ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذيل ثفناتي منازل كانت للرشاد وللتقى وللصوم والتطهير والصلوات ديار ديار عفاها جور كل منابذ ولم تعفو للأيام والسنوات. يا فاطم لا يا وخلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشاط فراتي. إذا للطمت الغد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنايا توفى عطاشا في الفرات. وليتني توفيت فيهم قبل حين وفايا ياتي. قوم يا زهرة نصبي الماتم على حسين وكسرة ضلوعك يا زكي تذكري قوم يا زهرة من القبر نصبي عزية وابكي على اللي ذبحا وفي الغابر يا سبعين مدرع ما بقى منهم بقية ظلوا ثلاثة بالعرايا من غير تجفي إن شان ضلعت يا حزين يا عسرين وإن شان بعلج بالحماي القايدين وابنك المحسن يا زكي يمسى يا قطينة وانت مع الكرايا يا للمسجد مشيتي وويلا يا مشيت مع حيار مشت زينب بلقيات وبقيت حيدر قيدا وشبليك السجايا وانتي الى حبتار زينب لابن زيايا وانتي الى حبتر زينب لابن زيايا وانتي مع اولادي زينب ما لها معين والله لجمعين على الكرار بفاضل لجمعين عجب يا زينب وصدت والله لجمعين تبكين ولا بقى ناصر لجمعين كل اهلك قضوا بالغابرية
لكنما الأمر والحكم لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته التي خطبها تهيئة لاستقبال شهر رمضان فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. أقف وإياكم على أعتاب إمامنا وسيدنا صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، مهنئا له حلول هذا الشهر المبارك، وكذلك أبارك لمقام علمائنا الأعلام رفع الله شأنهم، وكذلك أبارك لكافة المؤمنين والمؤمنات، وأسأل الله عز وجل أن يوفق المؤمنين جميعا والمؤمنات لكي يقوموا بحق الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك، وأن يعيننا على ما افترضه علينا من حقوق في هذا الشهر العظيم، إنه سميع مجيب. العبارة التي قرأتها على مسامعكم مستلة من خطبة خطبها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، يهيئ المؤمنين والمؤمنات لاستقبال شهر الله، وسوف أركز على أهم الفوائد والثمرات التي نجنيها من هذه الكلمات النورانية، وسأذكر هذه الفوائد وتلك الثمرات تباعا إن شاء الله. الفائدة الأولى قول النبي صلى الله عليه وآله فاسألوا الله ربكم. هذه العبارة توقفنا على أهمية طلب المعونة وطلب التوفيق من الله سبحانه وتعالى حتى تنجح أمورنا في كل حياتنا. فكيف إذا كان ما نريد أن نصل إليه التوفيق للقيام بحقوق الله في شهر رمضان، فإنه حق عظيم، وحتى نصل إلى أداء هذا الحق نحتاج إلى معين، نحتاج إلى مساعدة من لدن المعين الذي نستعين به ومن بيده جميع الأمور، وهو الله سبحانه وتعالى. فطلب التوفيق وطلب الهداية لنيل المقاصد العظيمة ليس إلا لله سبحانه وتعالى، نحن نحتاج إلى الله في أدق أمورنا. مثلا نحن نقرأ في سورة الفاتحة التي نقرأها في كل يوم لا يقل عن 10 مرات، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نستعين إلا بك، ولا نطلب الهداية إلا منك. هذه الاستعانة، هذا السؤال من الله سبحانه وتعالى حقيقته ما هي؟ حقيقته إظهار الفقر، إظهار العبودية، إظهار الاحتياج التام لله سبحانه وتعالى في أدق التفاصيل في الحياة، وهذا ما نحتاجه في جميع مراحل حياتنا وفي كل الآنات والساعات التي نعيشها. استشعار الفقر، استشعار الاحتياج إلى الله وإظهار ذلك الاحتياج من خلال المسألة ومن خلال الدعاء. ولذا ورد أن الدعاء مخ العبادة. في هذه الحالة سيكون العبد عبدا شاكرا مظهرا لأنعم الله سبحانه وتعالى عليه. فإن العبد المظهر فقره إلى الله والذي يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في كل حاجاته وأموره فهو في الحقيقة مؤديا للشكر، لأنه اعترف بأن له ربا يؤوب إليه ويرجع إليه. هذا الاعتراف هو بحد ذاته شكر. فقد جاء في الرواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى كليمه موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام: يا موسى اشكرني حق شكري. قال: يا رب وكيف أشكرك حق شكرك وكل النعمة منك والشكر على النعمة أيضا منك؟ فقال: إذا عرفت ذلك فقد شكرتني. أساسا معرفتك هذه التي أبديتها لي هي في الحقيقة حق شكري. إذن أول ما يستفاد من عبارة النبي الأعظم أن العبد حتى يصل إلى المقامات العظيمة ويؤدي حق الله سبحانه وتعالى، ولأنه يعيش وحوله مجموعة كبيرة من التحديات، نفسه والدنيا والأهواء والشهوات، يحتاج إلى من يعينه، من يسانده على الوصول إلى النجاح والفوز بالمقامات العلية. الثمرة الثانية: ما هي الوسائل التي ذكرها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والتي نسأله بها كوسائل لنصل إلى الغايات العظيمة؟ عندما ندقق على كلمة النبي الأعظم حينما قال: فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة، يعني ستكون النية الصادقة والقلب الطاهر وسيلة، بهما تسألون الله سبحانه وتعالى. النية الصادقة والقلب الطاهر، تذكروا هاتين العبارتين، هما من أنجح الوسائل ومن أفضل المراقي والمراتب التي، أو أفضل سلم يصعد من خلاله الإنسان لكي يفوز باستجابة الله عز وجل لدعائه: النية الصادقة والقلب الطاهر. النية الصادقة وردت فيها روايات كثيرة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، يقول: أفضل الأعمال أو أفضل العمل النية الصادقة، عبر عنها بالعمل، وهي في الحقيقة كذلك، لأنه عمل جوانحي، عمل قلبي. فإذا تحققت النية الصادقة كون الإنسان في باطنه البذرة التي إن سقاها بذكر الله ومراقبته والأعمال الصالحة نمت حتى أصبحت شجرة وافرة وارفة الظلال. وقد جاء في بعض ما روي عن أهل البيت عليهم السلام أن النية الصادقة يتقرب بها إلى الله أكثر من الأعمال الجوارحية، لأن النية جذورها في القلب ممتدة إلى الله عز وجل، لأن النية خفية هي رابط قلبي بيننا وبين الله، علاقة سرية بيننا وبين الله خفية. فالنية عبارة عن الوصلة التي لها جذور تمتد بالغيب أو إلى الغيب، فتحدث اتصالا خفيا قويا شديدا بيني وبين الله. هذه لها أثر كبير في القرب من الله عز وجل، ربما أكثر من الأعمال التي نقوم بها بجوارحنا. لذلك ورد في الحديث عن الإمام الجواد عليه السلام قائلا صلوات الله وسلامه عليه: إن التقرب إلى الله بالقلوب أفضل من إتعاب الجوارح بالأعمال، أبلغ من إتعاب الجوارح بالأعمال. لذلك لتكون نيتنا دائما صادقة، نيتنا صالحة، لا ننوي إلا الخير لكل الناس، لا ننوي إلا كل ما من شأنه أن يرضي الله سبحانه وتعالى لكل الناس، فإن هذه النية تعطيني قيمتي عند الله عز وجل. ما الفائدة أن تكون أعمالي صالحة ولكن نواياي فيها دغل، وأنوي السوء وأنوي الشر للناس، وماذا أستفيد من ذلك غير ملء قلبي بالسواد وأن أكون حجابا بيني وبين الله عز وجل. وليت ذلك ينفع. الدنيا هي حقيرة لا تسوى كل هذا. يروى عن الإمام الصادق عليه السلام أن رجلا في بني إسرائيل حرم الولد 3 سنين، يسأل الله 3 سنوات ولا يستجاب له، يريد أن يرزق بولد. ثم بعد ذلك خاطب الله عز وجل قائلا: إلهي أنا بعيد منك فلا تسمعني، أم قريب فلا تجيبني؟ فأتاه مناديا في المنام قائلا له: أنت تسأل الله عز وجل 3 سنين بلسان بذيء، يعني لسانك مو نقي، لسانك يغتاب، لسانك يشتم، لسانك ينال من الناس، فلسانك متلبس في حياتك بهذه الصفات، تسأل الله بلسان بذيء وقلب عات ونية وقلب عات شنو؟ غير نقي وبنية غير صافية. هذه 3 الأمور التي أنت تعيشها في حياتك صنعت حاجزا بينك وبين الله. وفعلا غير من نهج حياته، خلى نياته دائما صادقة، نياته صادقة، قلبه نقي، خلص لسانه من البذاء، من الشتائم، من الغيبة، من الوقوع في أعراض الناس. يقول الإمام الباقر: فاستجاب الله له دعاءه ورزق الولد. إذن النية الصادقة مهمة جدا في الوصول إلى المطلوب واستجابة الدعاء. كذلك القلب الطاهر. القلب الطاهر هو القلب النظيف البريء من الشرك، والذي يقوم أساسا على البراءة من أعداء الله وأعداء أوليائه. كذلك هو نقي، هذا القلب نقي من الغل، من الحسد، من البغض، كما جاء في الحديث: طهروا قلوبكم من الغل، من الحقد، فإنه داء، داء هو داء، مرض كبير جدا، وفي نفس الوقت يمنعني عن الوصول إلى المقامات العظيمة. إذن النية الصادقة والقلب الطاهر السليم الذي نقاه الإنسان من هواجس المحذورات وكون فيه بذرة النية الصادقة مع الله عز وجل ولم يضمر لأحد فيه السوء، هذا القلب هو القلب الذي تتشعشع فيه أنوار الله والذي لا يوجد فيه حجاب بين الله وبين العبد. الفائدة الثالثة والأخيرة، ماذا نسأل الله في شهر رمضان؟ فإن الإنسان يحتار، هذا الشهر هو الشهر الذي الله سبحانه وتعالى يعطي ويعطي بلا حدود، ونحن ضيوف عنده في هذا الشهر. ماذا أسأل الله؟ ما هي الحاجة؟ النبي الأعظم يقول سلوا الله حاجتين، الحاجة الأولى أن يوفقكم لصيامه، أن يكون صيامكم فيه صيام الصائمين كما جاء في الذكر في الدعاء الأول من شهر في دعاء اليوم الأول من شهر رمضان، اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، أن نسأل الله الصيام فيه يعني الصوم الحقيقي، أن يعيننا على أن نعف بطوننا من الطعام ونعف ألسنتنا من الكذب ومن المحرمات ونعف أعيننا من النظر إلى المحرمات، هذا هو صيام الصائمين، وأن يوفقنا لتلاوة كتابه، لأن القرآن الكريم هو أنجح وسيلة وأكبر شفيع بعد أهل البيت عليهم السلام بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. هذان المطلبان من أهم المطالب، وبهما ننال غفران الله عز وجل، لذلك قال فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. إذن الصيام فرصة ثمينة لإعادة العلاقة مع الله عز وجل بصنوف مراتب الصوم، الكف عن الطعام والشراب لمرتبة، لكن الكف عن الأخلاق السيئة مرتبة أخرى، والكف عما سوى الله مطلقا مرتبة أعلى وأعلى. وقد صام الحسين عليه السلام كل مراتب الصوم في كربلاء، فلهفي على الحسين العطشان الذي بقي في أرض كربلاء بأبي هو وأمي يجود بنفسه على حر التراب، عطشان لا يسقى وظمآن لا يروى، كأني به وهو على التراب يجود بنفسه يخاطب ابنته سكينة يقول لا يا بنتي سكينة بلغي واجب تحيا وبلغ سلام لشيعتي واشكي ظلاماتي دولينهم نصب العزاء ونوح على المذبوح وويلا
لا تخبري بالأعوج سوت بحالي جالت على صدري ساكنة وشالت يذكرون بمحرايام بمحرايام ايامي والله يذكرون ضام الجب الدامي انا واخوتي وجملة وجملة عمايا امي يا ولي والله شيعتي كثر البجا حقي عليكم والنحي شفتوا مثلي بالخلق عطشان مظلوم وغريب والله وغريب غريب والجفن سافي يا شيعة وبالدم شبي خضيب اي والحراير نصب عيني من خدير هم شتت يا احمى الضائعات بعدك ضعنا بيد النائبات حسرى بواد يا الله نسألك وندعوك بمحمد وآله الطاهرين أن تعجل فرج إمامنا شافي وعافي مرضانا اقضي حوائجنا يسر عسرنا وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك تقبل منا ومن إخواني المستمعين والمستمعات ومن المؤسسين يا رب العالمين لأرواح موتى الجميع ولقضاء الحوائج وتفريج الهموم والغموم رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.